بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على النبي المصطفى، ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد على مائدة شهر الصيام ومع قراءة في كتاب. فما زلنا نقرأ هذا الكتاب الموسوم بتجريد التوحيد من درن الشرك وشبهات التنديد للشيخ الدكتور فيصل الجاسم حفظه الله رحمه الله. هذا وقد وصلنا إلى الأصل الرابع عشر بعنوان أسباب الشفاعة المعهودة بين الخلق منتفية في حق الله. ماذا يقول اللي بيعطس؟ اللي بيعطس بيقول إيه؟ اللي بيعطس بيقول إيه؟ يرحمك الله، بارك الله فيك. أسباب الشفاعة المعهودة بين الخلق منتفية في حق الله عز وجل. يقول المصنف حفظه الله تعالى: الخلق يشفع بعضهم عند بعض، ويقبل بعضهم شفاعة بعض مع المحبة أو الكراهة، ومع الإذن وعدمه، لسببين اثنين يرتبط الخلق بهما. الأول، السبب الخلقي وهو الولادة، فيأتي القريب كالأب أو الابن إلى قريبه ليشفع عنده، فيقبل المشفوع إليه الشفاعة لقرب الشافع له بالنسب، وهذا هو السبب الخلقي. الثاني، السبب الكسبي، وهو مشاركة الناس بعضهم البعض في المعاملات والصلات، فالتجار والصناع مشاركون للناس في مصالح دنياهم متعاونون عليها، وهي أسباب كسبية، فيأتي الشريك ليشفع عند شريكه فيقبل لأجل شراكته له، ويأتي الجار ليشفع عند جاره فيقبل لأجل جيرته، ويأتي الوزير ليشفع عند الملك فيقبل لأجل معاونته، وهكذا. وقد جمع الله هاتين الصلتين بين الخلق في قوله: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. هذا السبب الكسبي، السبب الخلق. الأرحام معروف، رحم، صلات. والسبب الكسبي الذي تساءلون به، أي تسألون عن معاملتكم فيما بينكم أمام ربكم عز وجل. سورة النساء آية 18. فقوله تساءلون به، أي تتعاقدون به وتتعاهدون به، أي المشاركة والمعاوضة، وهو السبب الكسبي. يعني مثلا أنا هضرب مثل بأخ بحبه أوي، الحاج أبو فارس، عشان عايزه صحصح معايا شوية. إحنا تجار مع بعض، ماشي كده، الشغل واحد والتجارة بينا متبادلة. هو بيشتغل مثلا في البلاط، عارفين البلاط، وانا اللي بورد له البلاط، ماشي كده، في بيننا تجاره، هو محتاج لي وانا محتاج له، خلاص. في يوم من الايام احمد ده عايز يشتغل عندك في البلاط، مش لاقي شغل والعمليه ملطشه معايا، فقال لك انا دايما بشوف الشيخ مع الحاج ابو فارس باستمرار بي، ومره شفتهم كانوا بياكلوا كباب عند واحد تركي، فاكر ابو فارس؟ فاروح اكلم الشيخ يمكن يكلم ابو فارس شغلني معه. فجالي احمد لانه قاعد مش لاقي شغل، فانا رحت لابو فارس، ازيك يا حاج؟ قال لي انا سهلا يا حاج. قلت له ليه عندك طلب كده واوعى تكسفني؟ قال لي انت تؤمر، اللي انت عايزه كله ننفذه لك. قلت له والله امر بسيط جدا، اخ عايزين نشغله. قال لي اعتبره اشتغل، اعتبره اشتغل، يجي لي من بكره يشتغل. هنا علاقه بيني وبينه علاقه ود، علاقه تجاره، علاقه صناعه، فقبل من اجل ذلك ايه؟ الشفاحه. لكن لو فارس ما يعرفنيش ابدا ولا بيني وبينه علاقات خالص ولا يعرفني، رحت بقول له عايزين نشغل احمد، حضرتك مين؟ انا ما اعرفكش، ومين احمد ده؟ صحيح؟ انا ما اعرفوش، ما شغلش غير اللي انا ايه؟ اعرفه. هل امين ولا مش امين؟ طب جاي من طرف مين؟ فهمتوا دي؟ ادي اسمها العلاقات الكسبيه. فمن اجلها يقبل المشفوع اليه شفاعه الشفيع في المشفوع له. واضح؟ عايزين نقرب بس القضيه. الثانيه صله الارحام بقى، ماشي كده؟ هجيبها برضو مع الحاج ابو فارس. الحاج ابو فارس عنده اولاد، ابنه يتجوز بنتي مثلا يعني، بس بنتي مهرها القران يا ابو فارس، مش البوكسر. انا عارف ان مصطفى لعيب بوكسر، لا اقول له مهرها القران. ففي بيننا وبين بعض علاقه ارحام وصلات ونسب. في نفس الصوره لما اروح اشفع عند ابو فارس هصلت بنتي، لا راح اقول يا بنت الحماكي عايزين نشغل واحد زميل بابا، البنت برضه يعني تمسك يا مصطفى اقول لك ايه، مش هتبات في البيت. قال لنا فلان ده يشتغل. وصلت دي؟ فيشتغل عيننا وراسنا، مش عايزين مشاكل، خلي العمليه ماشيه يا ابو فارس. ما تمناش مشاكل الله يكرمك. فدي علاقه البشر في الشفاعه، خلاص كده، اما الكسبي واما ايه الخلقي، مصاهره، رحم، قرابه، الى اخره. وقوله والارحام هو قول الرجل اسالك بالله وبالرحم، يعني بحق الرحم وكده يعني، اي الذي يدعو الى الصله وعدم القطيعه، وهو السبب الخلقي، يعني بيننا وشيجه قويه جدا من اجلها تقبل شفاعتي. حتى في مثل عندنا يقول لك عمر الدم ما يبقى ميه، لما يكون في خلافات بين الاسر، صله القرابه، يجي واحد يشتكي يعني من ابن عمه او من اخوه او كده، نقول له يا فلان ده اخوك، وعمر الدم ما يبقى ميه، يعني علاقتكم قويه ازاي تختلف؟ وساعات نقول له عمر الضفر ما يطلع من اللحم، الا العمليه الجراحيه بقى مشكله، صحيح؟ فعشان نقول له في علاقه قويه بينكم، فمن اجلها حاول تقرب المسافات وما تتمداش في المشكلات. طيب، وقد نزه الله سبحانه نفسه عنهما سبحانه جل وعلا، فقال وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. ما تكبر الله، الله أكبر. سورة الإسراء 111. فقول الله تعالى الذي لم يتخذ ولدا نفي لسبب الخلق، فيه صلاة قرابة، لا ابن ولا زوجة ولا، وقوله من الذل نفي للسبب الكسبي والمشاركة والمعاونة، لأن في المشاركة الشريك محتاج لشريكه وهكذا، صحيح؟ فده نوع من أنواع الإيه؟ الحاجة. والله الغني سبحانه جل وعلا، أنا أحتاج لك وأنت تحتاج لي، لكن الله إيه؟ غني عنا سبحانه جل وعلا. يقول فكيف تكون الشفاعة عند الله كالشفاعة عند الخلق؟ سبحانك هذا بهتان عظيم. يبقى من هنا تفترق وتختلف الشفاعة عند الخالق عن الشفاعة عند الخالق سبحانه جل وعلا. طب ايه رأيكم ناخد الاصل الخامس عشر كمان عشان تريح شوية؟ شفتكم تعبتوا. الواد بيهز دماغه هتقع على الارض. طيب الاصل الخامس عشر اتخاذ الوسائط والشفعاء بين الله وخلقه في العبادة ليس من تعظيم الله بل من الشرك به. تاني، اتخاذ الوسائط والشفعاء بين الله وخلقه في العبادة ليس من تعظيم الله بل من الشرك به. يقول المصنف إن الملك في الدنيا كلما عظم ملكه احتاج الرعية في الوصول إليه وقضاء حاجاتهم منه إلى وسائط وشفعاء أكثر. كل من ملك يكون ملك ملك في الدنيا يعني عشان توصل له صعب جدا، لازم بقى سلم عشان توصل له، تقف في الطابور تعرف واحد صغير، الصغير يعرف واحد أكبر منه شوية، واحد أكبر منه سنة، على ما توصل عند واحد فراش عند قصر الملك يكلم لك واحد جندي من الحرس، الجندي يكلم الباشا بتاعه الكبير، والباشا مش عارف تستنى بس عليا بس ما اشوف الوزير معدي ولا حاجة يمكن اكلمه وناخد موعد، وعلى ما توصل للملك يمكن يكون صعب مشكلة مات. ويا مملوك من ملوك الدنيا حجبوا عن رعيتهم بسبب كثرة الوسائط دي وما يدري شيء. ايه اخبار رعية؟ زي الفل يا باش يا رئيس، كله تمام، الناس بياكلوا ويشربوا ويلبسوا وراكبين سيارات، ده المرسيدس سيارات في بلدنا اكتر من بلد الصنع. صحيح، عربيات المرسيدس في مصر اكتر من عربيات المرسيدس في المانيا. ماشي كده؟ فبيحجبوا الملوك والحكام عن الرعية، والملك الذي يحجب عن رعيته يستحق العذاب. الحاكم اللي تيجي وسائط تبعده عن تحقيق العدل يستحق العذاب. من راعي يعني ايه؟ ده عمر لما تولى الأمة قام من النوم يبكي، فالخادم قال يا أمير المؤمنين تبكي من المرض؟ قال لا والله لو كان الألم ألم مرض لتحمل عمر، ولكني أبكي من مخافة الله. أدي الحاكم كيف بعمر إن جاء يوم القيامة وسأله ربه عن الجائع والعطشان عن الحافي والعريان، وسألني عن بغلة عثرت بأرض الشام، لماذا لم تسوي لها الطريق يا عمر؟ دي المسؤولية، حاكم يحكم بالعدل، حاكم يرعى الرعية وخلي باله منه، إنما يكبر دماغه، كل ما يكبر دماغه كل ما يحترق بالنار والعياذ بالله، إنها أمانة ومسؤولية كبيرة جدا. فبيقول لك بقى ملوك الدنيا كل ما كبروا كل ما الوسائط زادت عشان توصل لهم، وهذا من نقصه وضعفه، لأن ملوك الدنيا عاجزين عندهم نقص، لا من كماله وعظمته. والله جل وعلا أعظم الملوك، متوحد الله، وهو لكماله لا يحتاج إلى وسائط بينه وبين عباده في العبادة، بل يرفع العبد إليه يديه مباشرة ويسأله ويعبده من غير واسطة. أديك بتيجي من بيتك بتقف تقول إيه؟ الله أكبر، انتهت، بقيت في حضرة الملك تكلم ربك، لا محتاج واسطة ولا تعقيدات، اتوضى وتعالوا الله أكبر، وده مين؟ ده ملك الملوك سبحانه جل العظيم. تعال شوف بقى بتوع الدنيا عشان توصل لهم، بلاش الحكام، اديكم مثلا في المصالح الحكومية اللي عندكم هنا في دول الغرب، دول التقدم دي كمان، عشان تروح بتاخد موعد، صحيح؟ تتصل وموعد وتروح ساعات تنتظر على حسب الحال ويراجعوا بياناتك ومش بياناتك ومش عارف ايه وتدخل. عندي مصالح عادية بتقضي لك مصالح عادية جدا. إما لو الحاكم توصل له ازاي بقى من حكام الدنيا؟ شبه مستحيل. شبه ايه؟ مستحيل. وده حق. توصل للحاكم ازاي؟ حاكم توصل له؟ مين انت عشان توصل للحاكم؟ دي مصيبة كبيرة جدا. الحاكم ده حتى المقربين لهم لما بيروحوا قصورهم كده ولا يقول لك مدينة كاملة حراسة مدججة بالسلاح وتفتيش ذاتي وتفتيش مش عارف ايه ويعرض على كاميرات ومش كاميرات وشغلانة كبيرة من الرعب لانه عاجز وناقص. لكن ملك الملوك بتدخل تقول الله اكبر. بالله عليك ما بتشعرش بالعظمة وانت بتناجي الملك؟ يبقى لابد ان تخشع وتسمع الملك بيكلمك بالقرآن كلامه. انصت للآيات، عيش الآيات. النبي قام ليلة بآية واحدة يكررها، آية ليلة كاملة، إن تعذبهم فإنهم عبادك، آية آية واحدة. نعم النبي كان عايش الآية، كان بيترقى مع الآية. إن تعذبهم يبقى شاف النار هي وعذاب النار وويلات النار وشاف الناس يعذبون والكفار ومش عاش الآية. مش إمتى بقى يركع؟ ده طول قوي في الركعة دي عشان ما عشتش القرآن. انت لو عشت القرآن بقلبك هتقول له كمل واصل قول. بأذكر رجلا كان صالحا وقالنا احد المشايخ الكبار الشيخ اسمه احمد خليل موجود في المملكة العربية السعودية، هو مصري ولكن له قرآن مرتل في الإذاعة السعودية. هذا الشيخ لما تسمع منه القرآن قلبك يخرج منك والله. أذكر جاءنا مرة وصلى بنا العشاء وقرأ بسورة الرعد، كان راجل بقول لك عليه واقف جنبي. الشيخ جه يركع والله الراجل غصب عنه، ليه كمل كمل، وخرج من صلاته مش عايزه يخلص قرآن. شوف الراجل عاش الآيات بقى يبكي لما الشيخ جه يركع يقول له كمل كمل، مش عايزه يركع إنه عاش الآية. فين القلوب دي يا جماعة؟ صدق ابن مسعود عندما قال لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم. هنا القلب لو طاهر مش هتشبع من القرآن لأنه كلام الملك. فأنت بتدخل في حضرة الملك بإيه؟ الله أكبر، بدون وسائط، بدون تعقيدات، وبدون حجاب، وبدون حرس، لأنه الغني سبحانه جل وعلا. فأنا عايزك تتأمل في الخطيرة دي كويس أوي وانت بتصلي. وبذلك أمر الله تبارك وتعالى فقال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. الله، سورة غافر 60. ثم توعد المتكبرين عن دعائه وعبادته المتخذين وصائد بينه وبينهم فقال إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. سورة غافر 60. وألغى النبي صلى الله عليه وسلم الواسطة بين الله وخلقه في الدعاء والعبادة فقال، وهو يوصي ابن عباس رضي الله عنهما، إذا سألت فاسأل الله مباشرة، اسأل الله مباشرة، وإذا استعنت فاستعن بالله. انتهت القضية، انتهت، مش محتاج وصف. وبين الله عز وجل قربه من الخلق عند الدعاء فقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. سورة البقرة 86 بعد المئة الأولى. فقياس الخالق العظيم على المخلوق العاجز الفقير في الشفاعة من أعظم السب والتنقص لمقام الملك الجبار، لأنه تشبيه للخالق بالمخلوق تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ذلك لأن الوسائط بين الملوك وبين الناس تكون على أحد وجوه ثلاثة. وجوه الوسائط بين الملوك والناس: أولها إما لإخبارهم من أحوال الناس ما لا يعلمونه، فيأتي الشافع ويخبر الملك بما يجهله من حال المشروع فيه ويحكي له قصة حاله. ومن قال إن الله لا يعرف أحوال العباد، هل الله لا يعرف أحوال العباد؟ تعالى عما يكون معلوما كبير. إن ملوك الدنيا يجهلوا، محتاج تروح تشرح له. بلاش كده، أضرب لك مثال بسيط قوي. كلنا بنصاب بالعلل والأمراض، بنروح للأطباء صحيح؟ بروح للطبيب وقاعد ساكت، الطبيب يقول لي إيه؟ بتشتكي من إيه؟ صحيح؟ عندك إيه؟ إيه الأعراض؟ احكي لي. لكن هل الطبيب من غير ما تتكلم، من غير ما توصف له حالك وتشرح له إيه اللي بيحصل لك والأعراض، يقدر يكتب لك علاج ودواء؟ أبدا. هل الطبيب من غير آلات وأشعة وتحليلات يعرف يكتب لك علاج؟ أبدا. لأن الطبيب مخلوق، والمخلوق عاجز وعنده نقص. إنما لو فيك علة بقى، هل الله محتاج منك تشكيله تقول له أنا عندي كذا وعندي كذا ومرضي كذا؟ هو يعلم حالك، يقول لك ادعيني بس، أنا عالم كل اللي فيك، اعرض نفسك على كلامي بس. لما تروح لطبيب نفسي يقول لك نام مرتاح، نام احكي لي تشتكي من ايه، تعمل ايه، تقعد انت عمال بقى تحكي له بقى ومش عارف ايه، ويروح مسمعك شوية موسيقى، يقول لك العلاج المتقدم بقى تيريرين تيريرين، ايوه نام حلو وانت مبسوط بكده. وبعدين الطبيب النفسي ده ما فيه سنة واثنين وثلاثة، آخر حياته لازم يتجنن، هو نفسه بيتجنن. والله يا جماعة كان عندنا في مصر يقول لك معظم اللي هم اللي بيروحوا مستشفى الأمراض العقلية اللي هم كانوا أطباء نفسيين، في آخر حياتهم ما هو شوف يعني يجي له يجي ألف حالة، اللي مجنون واللي متنخبط واللي متنيل واللي يقول له أنا المهدي وأنا كذا وأنا، وحاجة بؤس بقى، ويقعد يسمع لده ويدادي ده ويعمل في ده لغاية ما عقله هو إيه بيفك. مصيبة خطيرة جدا. سواء الطب النفسي ده مشكلة. الطبيب يخاف على نفسه بإبن عن المجال ده خالص، بس المجال ده كله بلاوي صحيح والله، هيجي في الآخر لا صواميل عقله هو اللي ضاعت. مصيبة خطيرة. لكن لما تروح للملك مش محتاج تحكي له، يعلم ما بك، ايه الخلل اللي جواك. وذلك قال تعالى ففروا الى الله اني لكم منه نذير مبين. اجري على روح لربك، اقبل عليه، عشان انت هنا علاجك هنا، وانت واقف بين ايديه هنا بعلاج، ده بيعالجك. الصانع يا جماعه في الدنيا لو تعرض على الصانع كل اسبوع مره يعمل لها صيانه ويصلحها ويظبطها، هل بيحصل لها خلل؟ ابدا، بل عمرها بيطول وطاقتها بتعطي اكثر. ولله المثل الاعلى، انا وانتم من خلقنا؟ الله الخالق. لما تعرض نفسك على الخالق في اليوم والليله 5 مرات اضافه للنوافل، وكمان في رمضان قيام وتهجد بالله عليك، تصب خلل؟ ما توحد الله، هتجد حتى لو عندك علل تسمع بس القرآن ينشرح صدرك، بس تسمع القرآن بالقلب. ما هو ناس بتسمع كلمة مفيش، مش نركز، فما تأثرش، لأن عايزك تسمع بقلبك. زي كان بعض الدعاء يقول لك كده، يقول لك أعيروني قلوبكم وأسماعكم وأبصاركم، يعني سلفهم لي وانا بتكلم، اسمعني كده بقلبك وبسمعك وببصرك عشان تستفيد، لكن بسمع بالاذن والقلب لاهي، مش ممكن اتاثر، مش ممكن. يبقى اول حاجه بالنسبه للوسائط بملوك الدنيا لازم تخبره باحوال الناس، تعرفه المشكله كذا، لانه عاجز وناقص ما عنده علم. بخلاف الرب جل وعلا له المثل الأعلى، يسمع ويبصر ويعلم. ومن قال إن الله لا يعرف أحوال العباد حتى يخبره بذلك بعض الملائكة أو الأنبياء أو غيرهم فهو كافر، لأن الله قد أحاط بكل شيء علما. زي الجماعة اللي إيه؟ نفوا القدر وقال لك إن الأمر أنف. يعني أنف يا جماعة؟ يعني الله لا يعلم بأعمال العباد إلا بعد أن تقع من العباد. ده كفر. الله تعالى يقول والله خلقكم وما تعملون، هو اللي خلقكم وخلق أعمالكم سبحانه جل وعلا. النوع الثاني أو الأمر السبب الثاني أن يكون الملك عاجزا عن تدبير رعيته ودفع أعدائهم إلا بأعوان يعينونه، فلا بد له من أعوان وأنصار، وذلك لذله وعجزه. دايما الملك عنده جنود وعنده جيوش وعنده بتاع الدنيا يعني عشان يصد الأعداء، لأنه عاجز لوحده ما يعرفش، عاجز لازم الأعوان وشغلانه. والله ليس له ظهير ولا ولي من الذل. ما توحد الله، الله قدير، خلي بالك قوي، اوعى تنسى دي، قدير. ولذلك إذا كنت مؤمنا تقيا كنت لله وليا، وإن كنت لله وليا حققت المعية فدفع عنك كل ضر وحصلت بفضله كل خير. واضح؟ عشان كده سمعنا في القرآن إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ومن المبشرات بعد الإخوة على أرض سوريا بينقلون لنا أن بعضهم قد يرى ملائكة أثناء الأزمات، وهذا لا ينكر، هذا لا ينكر، الله يدافع عن الذين آمنوا. فنسأل الله لهم الفرج القريب. اللهم آمين، اللهم آمين. قال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير سبحانه جل وعلا. ولهذا لا يشفى أحد عنده إلا بإذنه، إنه الغني، لا ملك ولا نبي ولا غيره. فإن من يشفى عنده غيره بغير إذنه فهو شريك في حصول المطلوب، لأنه أثر فيه بشفاعته حتى جعله يفعل ما يطلبه منه. والله سبحانه وتعالى لا شريك له بوجه من الوجوه سبحانه جل وعلا. النوع الثالث أن يكون الملك ليس مريدا لنفع رعيته، مش عايز، والإحسان إليهم ورحمتهم إلا بمحرك يحركه من خارج. وناس كتير كده من الملوك، كان كتجد كثير من ملوك الدنيا عملوا إيه؟ سلبوا الأموال وملأوا الخزائن وأضاعوا الرعية، صحيح؟ وفين وفين بقى لما حد يجي يذكره، طب يا رئيس العملية كده هتضيق أوي، طب حتى بحبح شوية أحسن نروح كلنا في داهية، هتغرق أوي، ضاقت أوي كده نوعيتك سودة، طب نفس لهم بس، فحد يحركه، لكن هو مش عايز يعمل، هو الود ود ياكل كل شيء، صحيح؟ طيب. فإذا خاطب الملك من ينصحه ويعطفه أو من يدل عليه بحيث يكون يرجوه ويخافه، تحركت أداة الملك وهمته في قضاء حوائج رعيته. والله تعالى هو رب كل شيء ومليكه، وهو أرحم بعباده من الوالدة بولدها. الله. يعني أحد الأئمة لما دخل على سفيان الثوري رحمه الله تعالى، هو حماد بن سلمة، فدخل على سفيان الثوري في مرضه، فسفيان بيسأله كده يا حماد ما قولك في ذنوبي وكيف أقبل على ربي، عالم خايف من لقاء الله. فقال حماد، شوف العالم بقى، قال حماد لو كنت مثلك وخيرت بين أن يحاسبني أبي وأمي أو يحاسبني ربي لاخترت أن يحاسبني ربي، لأن ربي أرحم بي من أبي وأمي. قال له ما تحزنش، أنت مقبل على رب رحيم. شوف المواساه جميلة يا جماعة عند المرض، أنت مقبل على رب أرحم بنا من الأب والأم على الولد، فهل يخافه من يرجوه؟ سبحانه، الله، الله أكبر. فالله رحيم بعباده، فإذا امتنعت هذه الوجوه الثلاثة في حقه تعالى تبين جهل من قاسه سبحانه بملوك الدنيا العاجزين الناقصين، وتبين عدم حاجته للوسائط بينه وبين خلقه في العبادة لكمال علمه وملكه ورحمته ورأفته. وبهذا القدر نكتفي، فقد وصلنا إلى الأصل السادس عشر بعنوان فرق بين التوسل بالشخص وبين استغاثته أو السؤال به. ده إن شاء الله يبينه غدا إن قدر اللقاء وكان اللقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وقوموا للصلاة. غفر الله لي ولكم. باي باي.